بحبه علم العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا ومرحبا بكم في إحدى حلقات خفقات مكية، وهذا البرنامج الذي يستحث الهمم على حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال التعرف على وحي الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حال وجوده في مكة. وتوقفنا في الحلقات السابقة عند آيات سورة الضحى، وكيف أن هذه السورة جسدت حالة من الحب الإلهي والتكريم لنبيه صلى الله عليه وسلم، والرعاية والحفظ والعناية له صلى الله عليه وسلم، بحيث أن ما قاله الأعداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ربه قد ودعه، أن ربه قد قلاه كرهه ولفظه، فإن مقالة المشركين هذه رد الله عليها ردا، هم رأوه بأعينهم، ولا زال هذا الرد ساريا في الكون وإلى قيام الساعة، وإلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه السورة حينما أقرأها النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه كبر، لأن في هذه السورة منة عظيمة على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، وردا قاطعا مفحما للمشركين والكفار عليهم من الله ما يستحقه. تحدثنا في الحلقة السابقة كيف أن الله تعالى قابل بين الضحى والليل، ولما أراد أن يتكلم عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن مكانته العظيمة ابتدأ السورة بالضحى، والذي يعقب طلوع الفجر، وكأن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم هو طلوع فجر البشرية وخروج البشرية من ظلمة الليل الدامس، من ظلمة الشرك والكفر، إلى هذا الضحى، إلى هذا النور، إلى هذا الضياء الذي لا انقطاع له، ضياء يلف الأرض كلها، ضياء يبرز الحقائق، ضياء يبدد الظلمات، ضياء لا يجد السالك أبدا فيه صعوبة ولا يرتطم أبدا بحائل، ضياء جعله الله تبارك وتعالى كما قال في كتابه الكريم: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذه المقابلة بين الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك يا محمد وما قلاك، وكيف ذلك؟ وكما ذكرنا من قبل، وإن ربك تبارك وتعالى قد حباك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، يوم أن خط القلم في اللوح المحفوظ أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا خليل الله، وأن محمدا خاتم الأنبياء والرسل، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم
المبعوث رحمة للعالمين، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلوات ربي وسلامه عليه. كيف ذلك وقد خط القلم في اللوح المحفوظ أن محمدا صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكيف يودعه وكيف يبعده وكيف يقليه؟ لا إله إلا الله، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. سيتتابع عليك الفضل والنعمة والرعاية والحفظ يا محمد، ستتتابع عليك النعم بحيث لن يستطيع أبدا أعداؤك أن يحصوها عددا، فإن نعم الله تعالى على نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لا تحصى عددا، وهي النعم بالأحرى لأمته أيضا وللبشرية التي وجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وللحقبة وللزمن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وللآخرة خير لك من الأولى، آخرتك خير من دنياك، وما يأتيك خير لك في الزمان والمكان والحال من حالك الآن وزمانك ومكانك يا محمد صلى الله عليه وسلم. ستنتقل من الفقر إلى الغنى، من اليتم إلى العزة والسؤدد، من القلة إلى الكثرة، من الضعف في مكة إلى النصرة في المدينة، من قلة العدد إلى كثرة العدد، بحيث أن أمتك يا محمد سيبلغ ملكها ما بلغ الليل والنهار، سينتشر عدد الأمة بحيث يكثروا كثرة عظيمة ويكونوا أعظم الأمم. فإن أمة موسى عليه السلام التي ملأت الخافقين، إن أمتك يا محمد ستملأ مد البصر وتملأ الخافقين وستكون أعظم أمة، بل وسيدخل مع أمتك ممن استوجبوا العذاب 70,000 بغير حساب ولا سابقة عذاب، لم يسبق عليهم عذاب ولم يستوجبوا عذاب وهم لم يتعرضوا للحساب، بل سيدخلون الجنة بكمال رحمة الله تبارك وتعالى. ولسوف يعطيك ربك فترضى، الله أكبر الله أكبر، ولسوف يعطيك ربك فترضى. انظر إلى الفعل المضارع يعطيك، إن العطاء مستمر لن ينقطع، لن ينقطع العطاء منذ خلق الله السماوات والأرض وإلى أن خلقت يا محمد وبعثت، وإلى أن يأخذ الله الأرض ومن عليها، وإلى أن يقوم الناس لرب العالمين، وإلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ولسوف يعطيك ربك فترضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. ساق الله تبارك وتعالى الدليل على هذا المعنى العظيم الكامل، والذي لم أستطع يعني أن أحوط هذا المعنى بكل الكلمات التي قلتها، فالمعنى أوسع من ذلك والعطاء أفضل من ذلك. دلل الله تبارك وتعالى على عطائه ومنه وكرمه لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده بقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. وجدك من الإيجاد، يعني خلقك يتيما، أوجدك يتيما، أوجدك يتيما. سبحان الله، المعلوم عند الناس في القديم وفي الحديث أن هذا اليتيم منكسر ضائع، لا يجد من يأويه، ولا يجد من يحنو عليه، ولا يجد من يسد جوعته، ولا أن يستر عورته، ولا أن يذهب ألمه. اليتيم دائما وأبدا في كثير من المجتمعات للأسف الشديد مهان، مبعد، لا قيمة له. فكيف يخلق الله تعالى نبيه خاتم الأنبياء والمرسلين يتيما؟ ألم يكن الأولى أن يعيش في كنف أبيه وأمه وعائلته وقوة وشدة وبأس من قبيلته؟ لا والله، لا والله، أن الله تبارك وتعالى أراد أن يتكفل بذاته ونفسه جل وعلا في بتأديب نبيه وبرعاية نبيه وبإيواء نبيه وبالقيام عليه حفظا ورعاية وتدبيرا، فأبعد كل الأسباب الأرضية، وما من سبب حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا وجد نفسه مدفوعا دفعا لحماية وصيانة وحب هذا النبي صلى الله عليه وسلم. يذكرنا هذا بالأسباب التي أذهبها الله تعالى من حول موسى عليه السلام وصنع له صنيعا تعجب منه الأعداء، حيث أن الله تعالى قال لأم موسى: إن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعله من المرسلين. فينقل الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام من حضن الأم الدافئ، من حضن البيت الحامي والحافظ والراعي، إلى حضن عدوه، ويلقي في قلب زوجة عدوه محبته، بل ويلقي المحبة على في قلب كل من رآه، ويجعل عدوه يقوم على خدمته ورعايته. أرأيتم صنيع الرب في حماية أوليائه وأحبابه وأنبيائه؟ أيضيعكم ربنا سبحانه وتعالى؟ يا من تظنون بربكم ظن السوء، يا من تتهمون ربكم أنه تخلى عنكم، يا من تظنون أن ربكم ليس بناصركم، يا من تظنون أن ربكم قد غفل عما يحدث لكم، اعلموا أنكم في عين ربكم وفي رعايته وفي صيانته، والله تعالى يدبر من الأسباب ما يدهش العقول في حفظ أوليائه ورعايتهم سبحانه وتعالى. فنبيه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل يجعله في حال يجعل الناظر يندهش، كيف يخلق خاتم الأنبياء والرسل يتيما؟ أليس اليتم نوع من الانكسار، نوع من الضعف؟ فإن الله تبارك وتعالى رد على هذا أنه بذاته جل وعلا وبنفسه جل وعلا آواه وحفظه ورعاه: ألم يجدك يتيما فآوى. ثم قلت لك أنه دبر الأسباب بحيث أن كل من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يساق سوقا إلى حفظه ورعايته ومحبته رغما عنه، مع كل الحب ومع كل السعادة. انظروا، حملت أمه به ومات أبوه، فهل أثر موت أبي أثر موت أبيه في قلب أمه حزنا ووجدا بحيث أنه تضرر وجنينها بذلك؟ لا والله، لقد وجدت آمنة بنت وهب في نفسها وقلبها وروحها سعادة وراحة وطمأنينة لا يمكن أن يتصورها عقل بشري، بل ووجدت في حملها ذاك خفة، ولم تجد ما تجده النساء في وجع الحمل وآلامه، بل ووجدت وكأنها تطير على الأرض طيرانا، وكأن الذي في بطنها هذا يعني مخلوق يختلف عن كل من خلق قبل ذلك على وجه الأرض ومن بعد ذلك. وصدقت، إن الذي في بطنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، خليل الرحمن الذي هو رحمة مهداه، سيأتي ليغير وجه الكون، ليس وجه الأرض فقط. لقد فرحت الملائكة بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم أشد من فرح أهل الأرض بميلاده، وقد سعدت الملائكة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم أشد من سعادة أهل الأرض ببعثته. لقد فرحت الملائكة وفرح الإنس وفرح الجن، بل فرح الجماد والطير والحيوان والشجر والحجر بميلاد وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أمه لم تجد ألما، ولما جاءتها ساعة المخاض رأت وكأنها قد خرج منها نور قد ملأ الخافقين، نور أضاءت له أعناق الإبل ببصرى أسفل العراق. وكأن هذا إرهاص أن أول مكان بعد جزيرة العرب سيدخله الإسلام ويدين أهله بالإسلام هو بصرى، هو هذه التي تسمى اليوم البصرة في جنوب العراق. نعم إخوة الكرام، أضاءت له أعناق الإبل في بصرى، ثم إنها قالت: ورأيته وقد خرج مني ونزل واتكأ بيديه على الأرض رافعا رأسه عن الأرض، مش متدلك، رافع رأسه، رمز عزة وكرامة وبهاء وجلال صلى الله عليه وسلم. وكان من عادة نساء العرب أنه إذا ولد المولود ليلا وضعوه تحت برمة، يعني وضعوه كده من باب الحماية والرعاية خوفا عليه من برد الليل ومن هوام الظلام. فجاءت النسوة فجأة في الليل أو عندما انصرم الليل، وإذا بالبرمة انشقت نصفين، وإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم شاخص ببصره إلى السماء هكذا لا إله إلا الله. كان من عادة العرب أن لما يتولد المولود ما يوجهوش للضوء على طول، خشية على عينيه من إضاءة النهار. إذا ولد ليلا يكتفوا بظلمة الليل، أو ولد في آخر الليل يخشوا من ضوء النهار فيضعوه تحت إناء يعني مثقب أو فيه فتحات لتدخيل الهواء، ولكن لا يؤثر عليه، لا تؤثر عليه الإضاءة بأذى. فإذا بهذه البرمة قد شقت نصفين هكذا بعيدا عنه دون أن يؤذى صلى الله عليه وسلم، وإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم ناظر ببصره إلى السماء سبحان الله، وإذا بكل قلب حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح. ثويبة مولاة أبي لهب تسمع بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم فتسرع إلى بيت آمنة وتلتقطه وتعطيه ثديها سبحان الله، فيلتقمه صلى الله عليه وسلم ويرتضع ثدي هذه المولاة لأبي لهب. وإذا بأبي لهب يجري ويأتي بشاة ممتلئة فيذبحها إكراما لميلاد محمد صلى الله عليه وسلم، وهو لا يدري ماذا يفعل، ما الذي يفعله، لماذا يذبح، لماذا هذا المولود. كما قلت لكم الكل مساق لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، الكون كله سماواته وأرضه وبره وبحره وإنسه وجنه وأعداؤه وأحبابه وحجره وشجره مساق لمحبة محمد صلى الله عليه وسلم ورعايته. ألم يقل ربكم ألم يجدك يتيما فآوى، وإذا بقلب جده مفعم بالحب له يساق سوقا جده فيأخذه بين يديه وينظر إليه مبتسما ويقول محمد، هكذا نطق باسمه قبل أن يسمى، أطلق عليه هذا الاسم ولم تكن العرب تعرف هذا الاسم، وليس في العرب من يسمى بهذا الاسم، فسماه محمدا. لماذا سماه محمدا؟ لما رأى عليه من البهاء، لما وجد في قلبه من السعادة، لما وجد من التفاف الناس حوله، إن محمدا صلى الله عليه وسلم اجتذب الله له قلوب كل من حوله، فكان صلى الله عليه وسلم أهلا أن يحمد الله كل من حوله، كل من حول رسول الله كانوا يحمدون الله تبارك وتعالى على ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. فسمي محمدا لأنه جعل الألسنة تلهج بحمد الله تعالى على ميلاده. ثم قام جده وذهب إلى الكعبة وطاف بالكعبة سبعة سبحان الله، من ألهمه أن يفعل هذا؟ لم يقدمه لصنم ولم يضعه بين يدي صنم من أصنامهم، وإنما ابتعد عن كل الأصنام وذهب ليطوف حول الكعبة شكرا لله تعالى وحمدا على ميلاد هذا الولد البهي الجميل العظيم الجليل. إنه إن كان ويذكره بولده عبد الله، تعرفين إن أبوه توفي اللي هو عبد الله اللي هو ابن عبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا تعرف المثل البلدي اللي بيقول لك أعز الولد ولد الولد، فهذا فعلا حقيقي وأنا قد عشت هذا، الإنسان يجد محبة الحفيد محبة عجيبة جدا، لأنه كأنه امتداد لإسمك وامتداد لنسبك وامتداد لحسبك وامتداد لدمك وإبقاء لك على ظهر الأرض. سبحان الله. لكن المحبة التي قذفت في قلوب من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف عن هذا. أحبه جده حبا عظيما، ذهب به فطاف به حول الكعبة، ثم في يوم سابعه ذبح الذبائح وجمع الناس وأطعم الفقراء والمساكين والأغنياء والأقارب وذوي الأحساب والأنساب، بل ووضع الطعام أيضا للوحش وللطير، فرحا بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. إنه محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعلم أنه نبي، ولم يكن يعلم الناس أن هذا خليل الله خاتم الأنبياء والرسل، لكن الذي حرك كل من حول رسول الله هو الله، الذي حرك هذه القلوب تهفو إليه محبة وشوقا وخدمة وتعظيما وإجلالا هو الله سبحانه وتعالى. ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى، كيف يودعك ربك، كيف يخليك ربك، كيف يبعدك ربك، كيف يبغضك ربك. إنما المبغوض من أبغضك، إنما المبعد من أبعدك، إنما المبعد من ابتعد عنك وعن سنتك. يا محمد إنك رسول الله، يا محمد إنك خليل الله، يا محمد إنك الرحمة المسداة والنعمة المهداة، فكيف يقليك ربك وكيف يبعدك ربك. ألم يجدك يتيما فآوى، ويظل مع جده 8 سنوات حتى وصل إلى سن 8. لكن في هذه المرحلة كان العرب من طبيعتهم أن يجعلوا أولادهم في البادية ليتعلموا اللغة بأصولها وجذورها، وينظروا إلى البادية وتقوى حواسهم، ويتعلموا الفروسية، وينظروا إلى نعم الله تعالى في كل مكان، ثم يرجعون بعد ذلك لأمهاتهم. وجاءت حليمة السعدية، وكلكم تعرفون قصتها، جاءت مع صويحبات لها في سنة جدباء، رأوا فيها شدة وجوعا وعطشا، جاءت على أتان لها مهزول، لا يستطيع هذا الأتان، لا تستطيع هذه الحمارة أعزكم الله أن تلحقها بصويحباتها. دخلوا مكة يدوروا على الأطفال المولودين علشان يعني يسترضعوا أو يأخذوهم ليرضعوهم، ويذهبوا. أول ما قيل لهم هناك في بيت عبد المطلب طفل، فذهبوا كلهم إلى هناك. كل امرأة تسأل أين أبوه، أبوه ميت، ولد يتيما، فتزهد فيه كل النساء. حتى حليمة السعدية في أول الأمر قالت ما أفعل بيتيم، ما أفعل بيتيم، يعني مين اللي حاسبني أصلا إذا كان أبو ميت. ومعروف العرب كما قلت من قبل أن اليتيم لم يكن له مكان، بل كان القوم في نواديهم يصدون عن إطعام اليتيم والمسكين. اقرأوا إن شئتم، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هذا كان دأبهم. فانصرفت حليمة مع صويحباتها، ولما أنهك البحث ورجعت كل صاحبة من صويحباتها بغلام ترضعه أو بطفل ترضعه، ولم تجد هي بدا من أخذ محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. إن الله تبارك وتعالى كما قلت لكم يسوق القلوب لمحبته صلى الله عليه وسلم سوقا. إن الله تعالى أراد أن يعلم الخلق أنه هو الذي رعاه، وهو الذي رباه، وهو الذي أدبه، وهو الذي أواه. رجعت حليمة قالت ما لي بد أخذه، وجده سيكون الراعي، لا بأس. أخذته وإذا بالحال يتبدل فور أخذ حليمة السعدية محمدا صلى الله عليه وسلم، وإذا بثدييها يمتلئ لبنا ويتقدم للأمام، يريد كل ثدي أن يكون له الأولوية أن يدخل فم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فتتعجب المرأة وتركب أتانها ثم تنطلق مع صويحباتها، وإذا بهذا الحمار المهزول الذي لم يستطع أن يلحق بصويحباتها في مجيئها يسبق الكل ويتقدم للأمام. سبحان الله، إن محمدا إمام البشرية ولا ينبغي أن يسير في الخلف. فتقدم حمارها واشتد عود حمارها إلى أن وصلت إلى بيتها ورأت العجب العجاب، بركة في الطعام وبركة في الشراب وبركة في الأغنام وبركة في السائمة من البهائم عندها وبركة لأولادها. والله عجيب، كانت تتعجب تضرب كفا بكف، إن هذا الغلام غلام مبارك، لقد ساق الله لنا بركات لا نعلم من أين، وأنزل علينا من سمائه بركات لا نعرف كيف. سبحان الله. ويظل محمدا صلى الله عليه وسلم في بيت حليمة 5 سنوات، يأتي كل عام معها ليرى جده وأمه ويستأنس به قليلا، ثم يرجع مرة أخرى إلى البادية، تعلم في البادية الفصاحة وأصول اللغة، وتعلم في البادية كيف يكون فتيا شجاعا، نظر يمينا ويسارا، رأى الجبال والجمال، رأى الثرى ورأى الثريا، رأى كل شيء صلى الله عليه وسلم. ولكن مع محبة حليمة لهذا الطفل العظيم البهي الجليل، إلا أنه حدث حادث أفزعها جدا وذهبت سريعا لتعطيه لجده وأمه. ما هو هذا الحدث؟ لقد كان محمد صلى الله عليه وسلم يلعب مع أصحابه كشأن كل الأطفال في هذا السن، وإذا بأصحابه يأتون مسرعين لأمهم، يا أمه يا أمه أدركي محمد، محمد قتل، محمد قتل، محمد قتل، ماذا أولاد، ماذا هناك، لقد اختطفه رجال وقتلوه، وضعوه في الأرض، طرحوه في الأرض سريعا وذبحوه. فذهبت أمه سريعا وزوجها معه، وما إن وصلوا إلى المكان الذي أشار إليه الأولاد حتى رأوا محمدا صلى الله عليه وسلم مقبل عليهم منتقع اللون، منتقع يعني متغير لونه، وشه مسفر الآن خايف، فخافت عليه وسألته ما الذي حدث، فحدثها النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير، وأنه قد أتاه آتيان وطرحاه أرضا وشق صدره وأخرج قلبه وشق قلبه وأخرج منه علقة، وقال له هذا حظ الشيطان منك فألقوها، ثم غسل قلبه وفؤاده وصدره بماء زمزم بماء في طست من ذهب، ثم لأموا بعد ذلك صدره ثم انطلقوا إلى السماء. فرفعت حليمة السعدية ملابس محمد فرأت ما يشبه الخياطة، خط كده طول بدنه من حنجرته إلى لبته، فارتعدت وخافت عليه وحملته سريعا على أتانها، وذهبت مسرعة إلى مكة لتعطيه لأمه ولجده وهي خائفة مرتعدة، بعدما كانت متمسكة به مستمسكة ببقائه عندها خافت عليه وقصت القصة على جده وعلى أمه. ولكن بعدما حدث موقف آخر، ما إن وصلت إلى هناك وأنزلته من على أتانها وإذا به يلعب مع الصبيان واختفى، يبحثون عنه لا يجدونه، وكان الليل أوشك على الإقبال في آخر النهار وقت الغروب، فبدأوا يبحثون عليه ويجرون يمينا وشمالا، ورجال قريش كلهم كبيرهم وصغيرهم يبحثون عن محمد، إنه ابن عبد المطلب، إنه ابن سيد من سادات قريش، إنه ابن من قاموا بالسقاية والرفادة وخدمة البيت، ابن أصحاب الشرف والحسب والنسب. وكان مع من يبحث عنه أبو جهل، أبو جهل بنفسه كان يبحث عن محمد صلى الله عليه وسلم وهو صبي، وظل يبحث ويبحث حتى وجده تحت شجرة، يقف تحت شجرة وكأنه يحدث الشجرة. فقال له: أنت محمد؟ قال: نعم. قال: ائتني، تعال تعال لتذهب إلى جدك. ثم أناخ أبو جهل ناقته، ثم أخذ محمدا وأركبه خلفه، ثم ضرب أبو جهل الدابة لكي تقوم، إن الجمل لا يريد أن يقوم، لقد برك الجمل في الأرض ولا يريد أن يقوم. وجمل أبو جهل كان جملا أورق من حمر النعم، من ذوات القوة، من ذوات يعني الفتوة. لماذا لا يريد أن يقوم هذا الجمل؟ ينزل من عليه ثم يركب، لا يريد أن يقوم الجمل. فأنزل محمدا صلى الله عليه وسلم ثم أركبه أمامه. وما إن أركب محمدا أمامه وقبل أن يقول للجمل هس أو يضربه بالعصا، قام الجمل سريعا وانطلق. اللهم صل على محمد، إنه إمام، لا يمكن أن ينفع أبدا أن يركب محمد خلف أبا جهل. لا والله، إن محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن يركب في الأمام. فلما ذهب أبو جهل لعبد المطلب قال: خذ ولدك هذا، إن شأنه غريب، لقد أركبته خلفي على الدابة فلم تستطع الدابة أن تقوم ولم ترد أن تقوم، فلما وضعته أمامي قامت الدابة من حالها. سبحان الله، ألم يجدك يتيما فآوى؟ وظل محمد صلى الله عليه وسلم من هذا السن مع جده ملازما له. وكان العجب العجاب أن جده عنده 10 من الولد، وكان عاشرهم والد محمد، والعشرة دول كانوا بيليهم مجلس كده آخر النهار، دايما يقعد العيلة كلها، أبو عبد المطلب وابنه أبو طالب وحمزة وغيرهم يجلسوا حوله. فكان محمد صلى الله عليه وسلم يأتي فيدخل المجلس ثم يذهب فيجلس مكان عبد المطلب، فينهره أعمامه: قم يا محمد، هذا مكان جدك، هذا مكان سيدك، قم يا ولد. وإذا بعبد المطلب يأتي فيراه ويضحك ويشير إليهم: دعوه دعوه، إن ابني هذا له شأن عظيم، دعوه دعوه. من الذي ألقى المحبة في قلبي؟ أبو طالب وعبد المطلب وغيره من الناس، إنه الله. ألم يجدك يتيما فآوى؟ ويموت عبد المطلب ويتولى رعايته أبو طالب. أبو طالب كان يمكن أفقر إخواته، وبالرغم لأنه كان منشغلا بالبيت والرفادة والسقاية، وبالرغم من ذلك أصر أن يكون هو القائم بأمر محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، وإذا بأبي طالب يحب محمدا حبا عجيبا ويتعلق به تعلقا غريبا. وكان لأبي طالب رحلة إلى الشام ورحلة إلى اليمن كرحلات العرب، وكان أبو طالب يصر على أن يأخذ محمدا معه صلى الله عليه وسلم، أو أصر أول مرة أن يأخذه معه. فلما ذهب إلى الشام، وعارفين قصة بحيرة الراهب، نزل أبو طالب ومن معه عند شجرة قريبا من صومعة بحيرة الراهب. في كل مرة كانوا ينزلوا هناك عند الشجرة، وبعدين ينزلوا يروحوا هم لبحيرة يعني يسلموا عليه ويجلسوا معه ويضيفهم ثم ينطلقوا. في هذه المرة بالذات فوجئوا ببحيرة ينزل من صومعته ويأتي مسرعا إليهم ويسلم عليهم ويفرح بقدومهم، ثم يتنقل حول الإبل وحول يعني حراس هذه القافلة وحول الرجال الذين في القافلة وحول العبيد، وينظر يمينا وشمالا فيقول له: ما الذي تبحث عنه يا بحيرة؟ أيها الراهب، ما الذي تبحث عنه؟ قال: إن لكم لشأنا، إنكم وأنتم آتون من بعيد هناك سحابة تتبعكم لم تفارقكم، ولما جلستم عند هذه الشجرة انحنى ظل الشجرة على غير العادة في هذا الوقت. كان ظل الشجرة مثلا في هذا الوقت في هذا المكان، وإذا بظل الشجرة ينحني هكذا ليظلل على شيء. ثم قال له: هل معك أحد لم يكن قبل ذلك معك في رحلاتك يا أبا طالب؟ قال: نعم، إنه ابن أخي محمد. قال: أتني به. فأتاه به ونظر إليه وقال له: إني أخشى على هذا الغلام، لابد أن ترجع به إلى البلاد مرة أخرى. لماذا؟ إني أخشى عليه. ثم قال: ائتوني، ائتوني داخل صومعتي حتى أقدم لكم الطعام. فلما دخلوا إلى صومعته ليقدم لهم الطعام، الكل داخل الصومعة، الباب بتاع الصومعة يعني معمولة بالطين، والباب يعني بالضبط الارتفاع حوالي متر ونص أو متر، كل اللي بيخش كده يوطي عشان يخش. وإذا ببحيرة الراهب ينتظر داخل الصومعة لينظر ماذا سيكون من شأن محمد هذا. فلما دخل محمد صلى الله عليه وسلم إذا بجدار هذا الباب يرتفع إلى أعلى، هو رأى بأم عيني هذا، ويدخل محمدا مستقيما، لم يركع قط ولم يسجد قط لغير الله ولم ينحني قط صلى الله عليه وسلم. فهنا تأكد بحيرة من الأمر، ثم أجلس الغلام أمامه، ثم كشف عن ظهره فوجد عند كتفه الأيسر مثل بيضة الحمامة وفيها شحر. فأصر لأبي طالب بقول، قال: هذا الغلام إن يكن هو فإن اليهود ستقتله إن ذهبت إليهم به إلى الشام، فإني أظن أنه نبي آخر الزمان، ارجع به. ورجع فعلا أبو طالب بمحمد صلى الله عليه وسلم، ألم يجدك يتيما فآوى. وظل محمد صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب يرعى الأغنام أحيانا، يعمل بالتجارة أحيانا، يقوم بكل أعمال أبي طالب معه أحيانا أخرى، لأن أبي طالب كان فقيرا، وكان محمد صلى الله عليه وسلم شهما شجاعا رجلا فتيا يأكل من عمل يده صلوات ربي وسلامه عليه كشأن كل الأنبياء، فكان يأكل صلى الله عليه وسلم من عمل يده. ثم لما بلغ مبلغا كبيرا وعرف الناس مكان محمد صلى الله عليه وسلم من الصدق والأمانة والجد في العمل والاجتهاد وعدم الممارات في التجارة وغير ذلك، إذا بخديجة بنت خويلد تسمع أخباره فتعجب لحاله، فترسل إليه: هل لك في أن تعمل في مالي؟ هل لك في أن تتاجر في أموالي؟ فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استشار عمه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع غلامها ميسرة بالتجارة إلى الشام ليتاجر هناك، وهو في سن قرابة 24 أو 25 سنة. ذهب إلى هناك وإذا بميسرة يرجع إلى سيدته يبكي فرحا ويقول: والله لقد رأيت من محمد عجبا عجابا، لم أرى قبل ذلك مثله طيلة الطريق. يا خديجة، محمد لم وأنا ومحمد لم تفارقنا هذه السحابة، سحابة تظله طوال الطريق، لم يتأثر بالشمس ولا بشدة الحر صلوات ربي وسلامه عليه. ولما ذهبنا إلى هناك وجدناه في بيعه وشرائه يختلف عن كل التجار، يختلف عن كل التجار، لا يبيع بيعا إلا ويظهر ما فيه من الحسن من العيب كما يظهر ما فيه من الحسن، كما يظهر ما فيه من الحسن، يظهر العيب كما يظهر الحسن، ويصدق في الكلام مع كل الناس، لا يماري أحد ولا يكذب على أحد، صادق أمين. وإذا بهذه التجارة انظري إلى الأموال التي أتينا بها، إنها ضعف الأموال التي أتينا بها من كل تجارة ذهبنا بها بهذا الحجم وبهذا الوزن. فتعجبت خديجة، تعجبت وقالت لمحمد: لا تبرح أبدا أن تتاجر في مالي، كل مالي هو لك أن تتاجر فيه، لا تبتعد أبدا عن التجارة معي. وظل محمد صلى الله عليه وسلم يتاجر، وإذا بالرب تبارك وتعالى يلقي في قلب خديجة محبة أن تكون زوجا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فتسر بأمرها لصاحبتها، فتذهب صاحبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له: يا محمد، أنت فتي شاب ذكي، أنت أمين وصادق وصالح، وتحتاج إلى زوجة ذات حسب ونسب ومال وجمال، تحتاج إلى امرأة تقوم برعايتك وتخدمك ويعني ترتفع بها وترفعها أيضا معك، ما رأيك يا محمد في خديجة. لم تقل له إن خديجة تريد أن تتزوجك، إنما كان هذا هذه الطريقة التي عرض بها عليه الزواج من خديجة. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على عمه أبو طالب، فوافق عمه أبو طالب، فقام معه حمزة أخوه من الرضاع وعمه في نفس الوقت، وذهب إلى خويلد عم خديجة بنت خويلد وعرض عليه الأمر وطلبها للزواج، فوافق وتزوج محمد صلى الله عليه وسلم بخديجة. سبحان الله، من الذي يرعى محمدا هذه الرعاية العجيبة؟ إن كل السنن الكونية مسخرة لمحمد صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك يتيما فآوى؟ وهكذا على طول الطريق، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الله تبارك وتعالى بذاته ونفسه برعايته وتدبير أمره والنظر في شؤونه. إنك بأعيننا، إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يخلو قط يوم من أيامه إلا وقلبه مشغوف بربه، مشغول بخالقه، مشغول بهذا الكون وما فيه من آيات. ولا بد أن يكون الرب جل وعلا الذي خلق كل هذا الكون لا يستحق العبادة إلا هو، وأنه موصوف بكل كمال وجلال، وأنه لا يجوز ولا يحل أبدا أن يعبد معه غيره. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وغلامه زيد بن حارثة، ثم بعد ذلك أصبح زيد بن محمد لما تبناه صلى الله عليه وسلم قبل البعث هذا، فذهبوا ليطوفوا حول الكعبة مرة، وكان صلى الله عليه وسلم يحب زيد جدا. وهذا الموقف بعدما جاء حارثة أبو زيد وقد علم مكانه، لأن زيد بن حارثة هذا كان مخطوف خطف ثم بيع على أنه رقيق، فاشترته خديجة ثم أهدته خديجة لمحمد صلى الله عليه وسلم لما تزوجته. فلما علم أبو زيد لأن زيد ولده في مكة وعند وفي بيت آل خويلد وعند محمد بن عبد المطلب بن عبد الله بن عبد المطلب، جاءوا ليفتدوه بالمال، فقال له يا محمد هذا المال خذ منه ما شئت وأدي لنا ولدنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كان قبل البعثة، قال خيروه، أنا لا أريد مالا، إن اختاركم فهو لكم. فخيره أبوه، قال له يا زيد أنا أبوك، عرفني أنا كذا وكذا، فعرفه، وهذا أعمامك وهؤلاء أخوالك، يلا عشان تروح معانا. قال والله 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 لا أختار على رسول الله على محمد أحدا أبدا، كان لسه ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم، ما أختار على محمد أحدا أبدا. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم به عند ذلك وسماه زيد بن محمد، وفي هذا اليوم أخذه وطاف به حول الكعبة. وكان من شأن زيد أراد أن يمس صنما من الأصنام، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تمس هذه الأوثان، وطافوا حول الكعبة موحدين لله تعالى وليسوا بمشركين أبدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نزه وبرئ من كل سوء ومن كل شرك ومن كل كفر ومن كل فحش منذ لحظة ميلاده وإلى وفاته صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء آخر نستكمل كيف رعى الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم حال يتمه وحال عوله وحال بحثه عن الحقيقة. قول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى اللقاء الآخر. السلام عليكم ورحمة الله.
عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب، عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم.